سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام فيما سبق في التناقض، وذكرنا ما هو التناقض وما هي شروط التناقض. ذكرنا أن التناقض شروط اتحاد وشروط اختلاف. بقي مبحث يتعلق بمبحث التناقض، وقد عد هذا المبحث من ملحقات مبحث التناقض. هذا المبحث يتضمن الحديث عن التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد. لاحظنا في التناقض أن التناقض بين المحصورات الأربعة، يعني بين القضايا المحصورة الأربعة، يقع عادة بين السالبة الكلية والموجبة الجزئية، مختلفة معها في الكيف ومختلفة معها في الكم، ويقع عادة بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية. لا بد من وجود اختلاف في الكم واختلاف في الكيف. الآن قد توجد بعض الحالات التي يحصل فيها اختلاف في الكم دون الكيف، كما لو لاحظنا سالبة كلية مع سالبة جزئية. السالبة الكلية والسالبة الجزئية متحدتان في الكم، ولكنهما مختلفتان في الكم، أو موجبة كلية مع موجبة جزئية. فما هي العلاقة بين هذه القضايا المتحدة في الكم، موجبة كلية مع موجبة جزئية، والمختلفة في الكم، كلية مع جزئية؟ العلاقة هل هي العلاقة السابقة بين القضيتين المتناقضتين، أي أنه إذا صدقت إحداهما تكذب الأخرى، أو إذا كذبت إحداهما تصدق الأخرى، أو أن العلاقة هنا من نمط آخر؟ سنلاحظ إن شاء الله تعالى أن العلاقة هنا من نمط آخر، وأن هذه الحالة لها اسم آخر غير اسم التناقض. أو أحيانا يكون الاختلاف في الكيف دون الكم. شلون يعني في الكيف دون الكم؟ أحيانا نلاحظ موجبة كلية وسالبة كلية. هنا من حيث الكم يوجد اتحاد كلية مع كلية، ولكن من حيث الكيف يوجد اختلاف سالبة مع موجبة. أو أحيانا نجد أيضا اختلاف في الكيف دون الكم مع كون القضيتين جزئيتين، كما نلاحظه في الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية. فما هي العلاقة بين هذه القضايا؟ يعني ما هي العلاقة الآن بين القضيتين المختلفتين في الكم والمتحدتين في الكم؟ العلاقة بين هذه القضية الموجبة الكلية، كل إنسان حيوان، والقضية الثانية الموجبة الجزئية، بعض الإنسان حيوان. ما هي هذه العلاقة بين هذين بين هاتين القضيتين المختلفتين في الكم؟ كلية موجبة كلية دون الكيف، وموجبة جزئية أو سالبة كلية وسالبة جزئية. لا شيء من الإنسان بحجر، وبعض الإنسان ليس حجر. لا اتحاد في الكم سالبة مع سالبة، واختلاف في الكيف كلية الأولى والثانية جزئية، أو اختلاف في الكيف دون الكم، والقضيتين كليتين من قبيل القول لا شيء من الإنسان بحجر وكل إنسان حجر. ناعدنا القضية الأولى كلية والقضية الثانية كلية، ولكن القضية الأولى سالبة لا شيء من الإنسان بحجر، والقضية الثانية موجبة كل إنسان حجر. أو الاختلاف في الكيف دون الكم وكانتا جزئيتين، كالاختلاف بين الموجبة الجزئية، بعض الإنسان حيوان، والسالبة الجزئية، بعض الإنسان ليس حيوان. ما هي العلاقة بين هذه الأشياء؟ طبعا هذا نظرا لنوع هذا الاختلاف، لدينا مصطلحات ثلاثة، أو بالأحرى أفعدنا ثلاث قوانين. القانون الأول هو قانون التداخل بين القضايا، والقانون الثاني هو قانون التضاد بين القضايا، والقانون الثالث هو قانون الدخول تحت التضاد. طبعا أنبهكم إلى شيء، أنه مبحث التناقض ومبحث ملحقات أيضا، اللي هي التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد، فيما بعد راح يلخص ان المصنف رحمه الله عليه في مربع. هذا المربع في الواقع اللي يمثل خلافة لهذا المبحث، يعني تذكر في قانون التناقض والتداخل والتضاد والدخول تحت التضاد، تعتمد على البراهين بالجزء الثاني اللي راح يجينا اعتماد تام. فاللي ما يفهم هذا المربع راح يصير من الصعب عليه جدا فهم ومعرفة البراهين بالعكوس، يعني بالعكس المستوي وبالعكس النقيض وبالنقض ايضا وبالقياس. فانتبهوا، لا تعتبرون ان هذا المربع مو مهم ومو ضروري واحد يفهمه مثلا، لا هذا ضروري واحد يفهمه لانه المطالب الاتيه تترتب عليه. الان اذا ندخل بالتفاصيل، شنو نريد بالتداخل، شنو نريد بالتضاد، شنو نريد بالدخول تحت التضاد. التداخل يعني القضيتين اللي بينهم تداخل او المتداخلتان. المتداخلتان قضيتان مختلفتان في الكم دون الكيف. يعني شلون قضيتان مختلفتان في الكم دون الكيف؟ دائما اذا كان عندنا كلية وجزئية مختلفتان في الكم، الاولية كلية ثانية جزئية، ومتحدتان في الكيف، الاولية موجبة الثانية موجبة، الاولى سالبة الثانية سالبة، فنقول العلاقة بينهما هي علاقة تداخل، اي انه الموجب الكلية والموجب الجزئية متداخلتان، والسالب الكلية والسالب الجزئية متداخلتان. هاي التسمية منين اجت؟ تسمية التداخل، تسمية التداخل منشأها ان الجزئية داخلة في الكلية، لان الجزء دائما هو فرد من الكل، ولذلك الجزئية داخلة في الكلية، والكلية تصدق على الجزئية وتصدق على غير الجزئية، ولكن الجزئية لا تصدق على الكلية، يعني على كل الكلية، على بعض الكلية. نقول شنو؟ نقول الآن نذكر هذه القضية، نقول كل متقي مؤمن أو كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم هذا قضية كلية، كل متقي مؤمن هذا قضية كلية موجبة كلية. نريد موجبة جزئية يعني متفقة معها في الكيف ومختلفة معها في الكم، هذه موجبة هذه موجبة، هذه كلية هذه جزئية. شنو الجزئية الداخلة بيها؟ كل متقي مؤمن. شو نقول؟ بعض المتقي مؤمن، فبعض المتقي مؤمن داخلة في كل متقي مؤمن، يعني هي جزء من كل متقي مؤمن. لو فرضنا انه عندنا 100 متقي، الميت متقي اللي صح وصفهم بالإيمان، العشرة منهم اللي نطلق عليهم البعض أو 50 منهم اللي نطلق عليهم البعض أيضا صح وصفهم بالإيمان، لأنه قطعا العشرة أو 50 داخلين بالمية، يعني هذا العدد الأقل أو الكمية الأقل داخلة في الكمية الأكثر والأكبر، ولذلك الجزئية داخلة في الكلية. وكذلك بالنسبة للسالبة، بالنسبة للسالبة مثلا نقول لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بحجر داخل فيها بعض الإنسان ليس حجر، بعض الإنسان ليس حجر سالبة جزئية. العلاقة اللي موجودة بالتداخل شنو؟ يعني قانون التداخل شنو؟ احنا شنو نستفيد من التداخل؟ بالتداخل الشيء اللي نستفيده انه اذا صدقت الكلية، هاي المسألة سجلوها، هي ايضا مسجلة في الكتاب، اذا صدقت الكلية صدقت الجزئية، يعني هاي اشهر تحتها خط، اذا صدقت الكلية صدقت الجزئية ولا عكس، اي انه اذا صدقت الجزئية لا يلزم من ذلك ان تصدق الكلية. شلون يعني؟ يعني نقول الان اذا صدقت الكلية صدقت الجزئية، لو قلنا كل انسان حيوان، كل انسان حيوان هذه كلية صادقة، الجزئية اللي داخلة بيها اللي هي الموجب الجزئية بعض الانسان حيوان ايضا صادقة، ولكن لو صدقت الجزئية هل يلزم ان تصدق الكلية؟ نقول ليس من اللازم ان تصدق الكلية، قد تصدق الكلية وقد لا تصدق. في قولنا بعض الحيوان انسان، هذه الجزئية صادقة لو كاذبة؟ صادقة. إذا صدقت هذه الجزئية هل يشترط أن تصدق الموجب الكلية في قولنا كل حيوان إنسان أو لا يشترط؟ لا يشترط، بدليلها شنو طلعت ثالثة؟ فقد لا تصدق هذه كما هو في هذا المثال، وقد تصدق كما في مثال آخر، كما لو قلنا بعض الإنسان ناطق تصدق أيضا كل إنسان ناطق. إذن إذا صدقت الكلية، هاي خلوا القاعدة ذهنكم دائما، إذا صدقت الكلية صدقت الجزئية، طبعا هاي سواء كان بالموجبة أو السالبة، وإذا صدقت الجزئية لا يلزم من ذلك أن تصدق الكلية، وإنما قد تصدق الكلية كما لاحظنا وقد لا تصدق. وكذلك في السالبة أيضا نفس القانون يسري، تقول لا شيء من الحيوان بحديد، هذه صادقة سالبة كلية. وأيضا تصدق تلك القضية التي تقول بعض الحيوان ليس حديد، السالبة الجزئية الداخلة في هذه السالبة الكلية. ولكن لا يشترط فيما لو صدقت السالبة الجزئية أن تصدق السالبة الكلية. لو قلنا مثلا بعض الحيوان ليس إنسان، هذه القضية صادقة وكاذبة؟ صادقة متماما، بعض الحيوان ليس إنسان صادقة. يشترط أن تصدق لا شيء من الحيوان بإنسان، هذه القضية كاذبة تماما ولا. إذن إذا صدقت الجزئية لا يشترط أن تصدق الكلية، بل قد تكذب الكلية كما هو في هذا المثال، وقد تصدق الكلية كما في قولنا بعض الإنسان ليس حجر، فتصدق الكلية لا شيء من الإنسان بحجر مثلا. فإذا إذا صدقت الكلية سواء كان السالبة أو موجبة، صدقت الجزئية المتحدة معها في الكيف، يعني إذا صدقت الموجبة الكلية صدقت الموجبة الجزئية، إذا صدقت السالبة الكلية صدقت السالبة الجزئية. وإذا صدقت الجزئية يعني الموجب الجزئية لا يشترط أن تصدق الموجب الكلية، وإنما قد تصدق الموجب الكلية وقد لا تصدق. وإذا صدقت السالبة الجزئية كذلك لا يشترط أن تصدق السالبة الكلية، بل قد تصدق السالبة الكلية وقد لا تصدق. هذه علاقة التداخل. العلاقة الثانية بين القضايا هي علاقة التضاد. وعلاقة التداخل كما قلنا هي بين القضيتين المتحدتين في الكيف دون الكام. علاقة التضاد أو القضيتان المتضادتان، القضيتان المتضادتان مختلفتان في الكيف دون الكام. شلون يعني مختلفتان في الكيف دون الكام؟ وبقيد وبشرط أن تكون كليتين، يعني مختلفتان في الكيف، واحدة موجبة والأخرى سالبة دون الكم وكليتين، يعني موجبة كلية مع سالبة كلية، موجبة كلية مع سالبة كلية. الآن ليش نسميهم هالقضيتين متضادتين؟ عرفنا فيما سبق ما هو سبب تسمية المتداخلتان بالمتداخلتين، عرفنا هذا السبب أن الجزئية داخلة في الكلية. شنو سبب تسمية هذه بالمتضادتين؟ المتضادتين احنا درسنا بالتقابل، احد انواع التقابل هو التضاد، وقلنا ان شنو الضدين؟ الضدان وجوديان، وتمام؟ يعني امران موجودان، امران وجوديان، وهما يمكن لا يمكن ان يجتمعا، يعني يمتنع ان يصدقا معا، ويمكن ان يرتفعا، يعني الاسود والابيض لا يمكن ان يجتمع يكون هذا الكتاب اسود وابيض، ولكن يمكن ان يرتفع لا يكون هذا الكتاب لا اسود ولا ابيض، شيء يكون ازرق مثلا او احمر. فهنا عندنا ايضا المتضادتان انما سميتا متضادتين لهذا السبب، لانهما كالضدين يمتنع اجتماعهما على الصدق، ويجوز ان يجتمع على الكذب، كما أن ضدين فيما تقدم يجوز أن يرتفع ولا يجوز أن يجتمع، كذلك هنا. زين، شلون يعني يجوز أن يجتمع أن يجتمع على الكذب ولا يجوز أن يجتمع على الصدق؟ نقول إذا صدقت إحداهما لا بد أن تكذب الأخرى، ولكن إذا كذبت إحداهما هل يشترط أن تصدق الأخرى؟ لا يشترط أن تصدق الأخرى. طبعا راح نمثل هذا، نقول الآن إذا صدقت إحداهما لا بد أن تكذب الأخرى، حينما يقال كل إنسان حيوان. الآن كل إنسان حيوان هذه موجبة كلية، شنو المضادة لها؟ القضية اللي ضدها سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بحيوان، كل إنسان حيوان صادقة، فلا بد ان تكون لا شيء من الانسان بحيوان شنو سالبة. هذا واضح. اذا قيل مثلا كل انسان ناطق، لا بد اذا كانت هذه صادقة ان تكذب لا شيء من الانسان بناطق. اذا قيل مثلا كل ذهب معدن، لا بد ان تكذب لا شيء من الذهب بمعدن. ولكن لو كذبت احداهما هل يشترط ان تصدق الاخرى؟ لا يشترط ان تصدق الاخرى. كما لو قلنا مثلا كل حيوان طير، كل حيوان طير هذه كاذبة او صادقة؟ كاذبة. كل حيوان طير كاذبة. لا، كل حيوان طير كاذبة هذه. زين، لو كذبت هذه هل ان القضية الاخرى المضادة لهذه القضية يشترط ان تصدق او لا يشترط؟ يقال في مثل هذا المقام كل حيوان طير السالب الكلي المضاد له شنو؟ لا شيء من الحيوان بطير ايضا كاذب، هذه كاذبة والاخرى شنو؟ والاخرى كاذبة. فاذا لو كذبت احداهما لا يجب ان تصدق الاخرى، ولو صدقت احداهما يشترط، اذا صدقت احداهما يشترط ان تكذب الاخرى. اذا صدقت لا يجتمع على الصدق. اذا صدقت واحدة، إذا صدقت في قولنا كل إنسان ناطق يشترط أن تكذب لا شيء من الإنسان بناطق، وإذا كذبت واحدة لا يشترط أن تصدق الأخرى، يمكن أن تجتمع معها على الكذب. كما في قولنا مثلا كل حيوان إنسان، هذه كاذبة، وكذلك لا شيء من الحيوان بإنسان كاذبة. لو وصف هذه العلاقة في المتضادتين أجل القسم الثالث هو الدخول تحت التضاد او الداخلتان تحت التضاد. داخلتان تحت التضاد شنو يعني بيهم؟ يقال هنا الداخلتان تحت التضاد المختلفتان في الكم دون الكيف وكانتا جزئيتين. يعني هنا مختلفتان في الكيف، يعني موجبة وسالبة، دون الكم وجزئيتين، يعني موجبة جزئية وسالبة جزئية، موجبة جزئية وسالبة جزئية. هاي ليش نسميهم داخلتان تحت التضاد؟ داخلتان تحت التضاد، ما عندنا موجبة جزئية وسالبة جزئية. الموجبة الجزئية بمن داخله؟ بالموجبة الكلية، تمام ولا لا؟ وفقا لقاعدة التداخل المتقدمة. السالبة الجزئية بمن داخله؟ بالسالبة الكلية. السالبة الكلية والموجبة الكلية شنو العلاقة بيناتهم؟ علاقة تضاد. فإذا الموجبة الجزئية داخلة في الموجبة الكلية، السالبة الجزئية داخلة في السالبة الكلية. الموجبة الكلية والسالبة الكلية العلاقة بينهما علاقة تضاد. فإذا السالبة الجزئية والموجبة الجزئية داخلتان تحت هذا التضاد. واضح شلون داخلتان؟ لأنهما داخلتان في الواقع دخولهم تحت كل واحدة منهم داخلة تحت الكلية اللي تتفق معها في الكيف. الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية داخلتان تحت التضاد عكس المتضادتين، يعني عكس الضدين. فشنو قلنا بالمتضادتين؟ كنا نقول هناك انهما لا يمكن ان يجتمع على الصدق ويمكن ان يجتمع على الكذب. يجوز ان يجتمع على الكذب ولكن لا يمكن ان يجتمع على الصدق. هنا بالعكس عندنا، هنا يمكن الاجتماع على الصدق ولا يمكن الاجتماع على الكذب، اي انه اذا كذبت احداهما لابد ان تصدق الاخرى، اذا كذبت احداهما لابد ان تصدق الاخرى. لكن هنا اذا صدقت احداهما هل يشترط ان تكذب الاخرى؟ لا يشترط ان تكذب الاخرى بل تصدق الاخرى. فاذا هنا يجوز ان يجتمع على الصدق في الداخلتين تحت التضاد، هناك لا يجوز ان يجتمع على الصدق. هنا يمتنع ان يجتمع على الكذب، هناك يجوز ان يجتمع على الكذب كما لاحظنا في الامثلة. الان نمثل لهذا. مثلا حينما نقول في عدم جواز اجتماعهما على الكذب، بعض الانسان ليس حيوان، هذا كاذبا وصادقا؟ كاذبا، تمام ولا؟ إذا كانت هذه كاذبة لابد أن تصدق القضية الأخرى التي هي بعض الحيوان، بعض الإنسان حيوان. إذا كذبت إحداهما لابد أن تصدق الأخرى. ولكن إذا صدقت إحداهما هل يشترط أن تكذب الأخرى أو لا يشترط؟ إذا صدقت إحداهما لا يشترط أن تكذب الأخرى، بل قد يجتمع على الصدق معا، كما في قولنا بعض الحيوان ليس إنسان، بعض الحيوان ليس إنسان هذا صادق أو كاذب؟ صادقة. بعض الحيوان ليس إنسان صادقة، كذلك بعض الحيوان إنسان أيضا صادقة. إذن يمكن أن يجتمع على الصدق ولا يمكن أن يجتمع على الكذب، يمكن أن يجتمع على الصدق ولا يمكن أن يجتمع على الكذب. الآن نحاول أن نلقضاء على هذا المربع اللي قلنا هو مربع مهم، لأنه المناطق اعتادوا بعد أن يتم البحث عندهم بالتناقض والتضاد والتداخل والدخول تحت التضاد أن يرسمون هذا المربع. طبعا تذكرون احنا تقدم عندنا هاي الرموز، كل باء جيم ولا باء جيم وعين باء جيم وسين باء جيم. الآن أيضا أذكركم مرة أخرى، وبالأخص احنا على أبواب الدخول في مباحث الاستدلال، وأكو راح تواجهنا براهين، فمن الضروري أن تحفظون هذه الرموز. كل باء جيم شنو تمثل؟ ترمز إلى ماذا؟ إلى الموجب الكلية، ضمن كل عبارة عن أداة السور، وباء رمز للموضوع وجيم رمز للمحمول. لا باء جيم لمن ترمز؟ لا باء جيم ترمز إلى السالبة الكلية، فلا هي أداة السور، وباء هي الموضوع وجيم المحمول. عين باء جيم ترمز إلى الموجب الجزئية، عين هي أداة السور، وباء هي الموضوع وجيم هي المحمول. سين باء جيم ترمز إلى السالبة الجزئية، سين هي أداة السور، وباء ترمز إلى الموضوع وجيم ترمز إلى المحمول. فكن تحفظون أنتم الآن من الآن فصاعدا، من نقول كل باء جيم شنو نعني؟ موجبة جزئية. لا باء جيم سالبة كلية. عين باء جيم شنو نقصد؟
موجبة
جزئية. سين باء جيم شنو نقصد؟ سالبة جزئية. فإذا نحن نكون من الآن فصاعدا نحفظ هذه الرموز، نحفظ هذه الإشارات مثل ما مرت علينا فيما سبق.
زين،
الآن تلاحظون كل باء جيم هذه الموجبة الكلية بل شنو نقيضها؟ نقيضها نرجع إلى التناقض. التناقض شنو يشترط به؟ يشترط به اختلاف في الكيف واختلاف في الكم. هذه كلية فنقيضها شيء يصير جزئية، هذه موجبة نقيضها شيء يصير سالبة، فنقيضها السالبة الجزئية. سالبة الجزئية وينها؟ اللي مقابلتها برة سين باء جيم، يعني نقيض كل باء جيم نقيضها سين باء جيم. زين، عندنا لا باء جيم شنو؟ سالبة كلية. نقيضها شنو؟ هذه سالبة نقيضها شابد أن يكون موجبة، هذه كلية نقيضها شابد أن يكون أحسنتم جزئية. فهاي سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية، هاي سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. فنقيض لا باء جيم عين باء جيم اللي صاير أيضا مقابلتها بالرسم برسم المربع. الآن التداخل عندنا كل باء جيم شنو؟ موجبة كلية. الموجبة الكلية اللي داخلة بها شنو؟ اللي داخلة بها المختلفة معها في الكم دون الكيف. هذه كلية شريد اللي داخلة بها تكون جزئية، هذه موجبة اللي داخلة بها لابد أن تكون موجبة. أم أحسنتم؟ أم موجبة لابد؟ فهذه موجبة كلية اللي داخلة بها موجبة جزئية، لأن التداخل هو اختلاف في الكم دون الكيف. كلية الموجبة الكلية داخلة فيها موجبة جزئية
داخلة في الكم،
بليت يعني التداخل هو اختلاف في الكم دون الكيف، لأن الجزئية الجزئية هنا الموجبة الجزئية داخلة في الموجبة الكلية. أدنى السالبة الكلية، السالبة الكلية اللي داخلة بها شنو؟ بلي مختلفة معها في الكيف، في الكم العفو دون الكيف، يعني هذه سالبة سالبة أخرى لابد أن تكون اللي داخلة بها، هذه كلية اللي داخلة بها لابد أن تكون جزئية لأن تكون أصغر منها، مختلفتان في الكم، يعني هذه كلية هذه جزئية ومتحدتان في الكيف، هذه سالبة هذه سالبة. الداخلة في السالبة الكلية لا باء جيم سين باء جيم اللي هي السالبة جزئية،
السالبة هي الكيف.
بين السلب والإيجاب هو تعبير عن كيف، والكل والجزء الكلية والجزئية تعبير عن الكم. الآن عندنا الموجبة الكلية كل باء جيم شنو المتوادة معها؟ المتوادة مع الموجبة الكلية قلنا المترادتان المختلفتان في الكيف دون الكم وكانتا كليتين. فإذا الوجب الكلية لابد أن تكون المرادة لها مختلفة معها في الكيف دون الكم. هذه كلية المرادة لها جزء كلية، هذه موجبة مرادة لها لابد أن تكون سالبة. فكل باء جيم ضدها لا باء جيم المرادة لها، يعني العلاقة بين كل باء جيم ولا باء جيم هي علاقة التراد. لاحظنا أن عين باء جيم داخلة في كل باء جيم وسين باء جيم داخلة في لا باء جيم بالتداخل، وبين كل باء جيم ولا باء جيم تراد. فإذا بين عين باء جيم وسين باء جيم دخول تحت ماذا؟ تحت هذا التراد، دخول تحت التراد. ولذلك قال داخلتان تحت التراد عين باء جيم وسين باء جيم وهما المختلفتان في الكيف دون الكم وكانتا جزئيتين. هذا المربع هواية التموبيل هواية التمبولة لأنه مربع، أعتقد أنه واضح. يعني الآن حتى الرموز احنا نقدر نمثل لها، نقول كل باقي جيم مثل عندنا شنو، نقول كل إنسان ناطق مثلا، لا باقي جيم لا شيء من الإنسان بناطق، عين باقي جيم بعض الإنسان ناطق، سين باقي جيم بعض الإنسان ليس ناطق. هذا هو تمام الكلام في هذا المربع. ما أدري هذا المربع واضح؟
هذا واضح.
نطبق له ننتقل إلى بيان العكوس. المبحث الآخر من مباحث الاستدلال المباشر بعد أن انتهينا من التناقض وملحقات التناقض التي هي التداخل والتراد والدخول تحت التراد هو مبحث العكوس. هذا مبحث العكوس انفرد مبحث مفصل ودقيق أيضا خصوصا عكس المقيض راح الله. طبعا مبحث العكوس شو نستفيد منه؟ احنا نستفيد من مبحث العكوس في الاستدلال المباشر من خلال صدق قضية معينة على صدق قضية أخرى. يعني بسبب صدق القضية التي هي تمثل العكس يمكن أن نبرهن على صدق الأصل، وبسبب كذب العكس نبرهن على كذب الأصل. فراح تجينا القواعد أنه إذا صدق الأصل صدق العكس، وإذا كذب العكس كذب الأصل. فإحنا إذا عكسنا وتبين اللي ميدنا صادق فلا بد أن يكون الأصل اللي إجا منه صادق، وإذا عكسنا وكان اللي بإيدنا كاذب فكذب هذا سبب كذب الآخر. شنو معنى العكوس؟ العكوس هذا معناها انه القضية نفسها اللي موجودة بإيدنا نحاول ان نغير طبيعتها نعكسها. القضية مو بها محمول وبها موضوع، احنا نحاول ان نبدل بها الطرفين، نحول المحمول الى موضوع والموضوع الى محمول. مثلا عندنا هاي القضية، عندنا قضية كل انسان ناطق، احنا الان من نريد نعكسها؟ عندنا المحمول هو الناطق والموضوع هو الانسان، من نريد نعكسها؟ نشيل المحمول نخليه موضوع في القضية الجديدة التي هي عكس، ونشيل الموضوع نحطه محمول. فشنو تصير؟ تصير بعض الناطق انسان، نقول هذا عكس القضية الاولى. طبعا هذا العكس مرة يكون بلا نقض، يعني عكس طبيعي عكس مستوى كما يسمى، أم يعكس الطرفين في عكس النقيض، يعني عندنا عكس زائد النقض، أم يعكس الطرفين نحول الموضوع إلى محمول والمحمول إلى موضوع، وهم ننقض أحيانا الطرفين كما هو في عكس النقيض الموافق، أو ننقض طرف واحد كما سوف يأتي في عكس النقيض المخالف. إذا إنما يسمى عكس النقيض بعكس النقيض لأنه يتضمن عكس، يعني تحويل المحمول الى موضوع والموضوع الى محمول، وزائد النقض. النقض هذا مرة يكون بالطرفين مرة يكون بطرف واحد. اما العكس المستوي فهو عبارة عن عكس فقط، عكس من دون نقاط، يعني تعكس يعكس الموضوع والمحمول، يبقى الموضوع على حالة والمحمول على حالة من دون نقاط. العكس المستوي شنو مقصود به؟ العكس المستوي هو تبديل الطرفين، يعني طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق في القضية. العكس المستوي هذا الحط على بالنا دائما، انه نبدل الطرفين بالقضية، نحول المحمول الى موضوع والموضوع الى محمول مع بقاء الكيف. يعني اذا كانت القضية الاصلية عندنا موجبة عكسها هم تصير قضية موجبة، واذا كانت القضية الاصلية عندنا سالبة عكسها ايضا تصير قضية سالبة، ومع بقاء الصدق. بقاء الصدق اذا كان الاصل صادقا يشترط ان يبقى ويكون العكس صادقا. الكم شنو موقفنا من عنده؟ الكم موقفنا من عنده ما راح نحدده بقاعدة، وانما سوف يأتي ذلك في تفاصيل الحديث عن المحصورات الاربعة. طبعا هنا عندنا مصطلحات في العكس المستوي. المصطلح الاول هو كلمة الاصل، نقصد بالاصل القضية اللي نريد نعكسها. الان نجيب ثلاث قضية من القضايا نريد نعكسها بالعكس المستوي، وكتبوا هذه القضية. نقول مثلا كل انسان حيوان، كل انسان حيوان، هذه قضية نريد نعكسها. قلنا لماذا نعكس هذه القضية؟ شنو غرضنا بالعكس؟ شنو الثمرة من العكس؟ الثمرة من العكس هي اثبات المطلوب. لنفترض ان هذه القضية قضية غير ثابتة، يعني قضية لا نعلم ان هذه القضية صادقة، نريد نتأكد من صدقها. ففي العكس المستوي القاعدة ماذا تقول؟ تقول القاعدة اذا صدق الاصل صدق العكس، فنبرهن على صدق العكس. فاذا كان العكس صادقا لابد ان يكون ذلك الاصل الذي اتى منه العكس ايضا صادق. فانما يستعمل العكس المستوي من اجل ان يستفاد منه هذه الفائدة، والا هو في الواقع ليس عملا عبثيا. هنا عندنا كل انسان حيوان، هذه القضية قبل ان نعكسها نسميها الاصل، يعني الاصل اللي نريد نعكسه. بعد ان نبدل بها الطرفين، يعني نحول الموضوع الى محمول والمحمول الى موضوع، هاي العملية نفسها نسميها العكس، نسميها عكس، نعكس بها الطرفين ونغير بها الطرفين. القضية اللي نحصلها، القضية اللي نحصلها يعني القضية الثانية اللي نحصلها، وهي القضية التي تقول الأصل كان عندنا كله إنسان حيوان. القضية اللي راح نحصلها بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان يقال هو العكس المستوي للقضية التي لهذا الأصل. الأصل هو كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، هذا الأصل عكسه المستوي بعض الحيوان إنسان. طبعا عرفنا شنو المقصود بالعكس المستوي اللي هو النتيجة اللي نحصلها بعد القيام بعملية تبديل الطرفين. ونفس عملية تبديل الطرفين ايضا نسميها عكس مستوي، نفس عملية تبديلها نسميها عكس مستوي. النتيجة اللي نحصلها، القضية الجديدة اللي نحصلها بعد تبديل الطرفين، تبديل طرفي الاصل يعني تحويل الموضوع الى محمول والمحمول الى موضوع، ايضا هذه النتيجة التي نحصل عليها نسميها القضية الجديدة، نسميها العكس المستوي لذلك الاصل. فيقال في مثل هذا الاصل كل انسان حيوان، هذا هو الاصل، وعكسه المستوي هو بعض الحيوان انسان. شنو معنى كون الاصل، كون العكس تابع للاصل في الصدق؟ شنو معنى هذا الكلام؟ قلنا ان العكس المستوي هو تبديل الطرفين في القضية، يعني تحويل الموضوع الى محمول والمحمول الى موضوع مع بقاء الصدق وبقاء الكيف. اذا كانت موجبة تبقى موجبة، واذا كانت سالبة تبقى سالبة، والصدق يبقى، اي انه اذا كان الاصل صادقا يكون العكس صادقا. شنو نعني بتبعية العكس للاصل في الصدق؟ تبعية العكس للاصل في الصدق هو هذا الذي نعنيه، انه اذا كان الاصل صادقان لابد من ان يكون العكس، العكس المستوي لهذا الاصل صادق ايضا، والا من المحال، من المستحيل اذا جرينا قواعد العكس المستوي ان نحصل على عكس مستوي كاذب من أصل صادق. فإذا هذا نعني بالصدق أن العكس تابع للأصل في الصدق، معنى ذلك أنه إذا كان الأصل صادقا لا بد من أن يكون العكس صادقا. هنا عد، ولكن لو كان الأصل كاذبا مثلا، فهل يشترط أن يكون العكس كاذبا أو لا يشترط؟ لا يشترط أن يكون العكس كاذبا، ولكن هنا توجد ملازمة أخرى وتوجد قاعدة أخرى، وهذه القاعدة هي إذا كذب العكس كذب الأصل. يعني القضية التي هي عكس مستوي لتلك القضية التي في أيدينا التي هي أصل، لو كانت هذه القضية التي هي عكس مستوي كاذبة، لابد أن يكون الأصل الذي حصلنا منه على هذا العكس المستوي لابد أن يكون كاذبا. لماذا لابد أن يكون هذا العكس المستوي كاذبا؟ لماذا لابد أن يكون هذا الأصل كاذبا؟ لابد أن يكون هذا الأصل كاذبا لأنه في الواقع لو كان هذا الأصل صادق، ما هو لازم ذلك؟ لو كان هذا الأصل صادقا لازم هذا القول أنه يكون عكسه صادق. نجرب القاعدة الأولية، إذا صدق الأصل صدق العكس. لما حصلنا هنا على عكس الكاذب، فلا بد أن يكون الأصل الذي حصلنا منه على هذا العكس الكاذب غير صادق، ولما لم يكن غير صادق فهو لا بد أن يكون كاذب. إذن القاعدة الثانية التي قررناها وهي إذا كذب العكس كذب الأصل تعتمد في الواقع على القاعدة الأولى، وهي لازم للقاعدة الأولى. يعني هذه القاعدة لازمة للقاعدة الأولى. لماذا لازمة للقاعدة الأولى؟ لأننا قلنا في القاعدة الأولى دائما العكس الذي في أيدينا يكشف لنا عن ماذا؟ عن أنه إذا صدق الأصل صدق العكس، فصدق هذا العكس ببركة كون الأصل صادق. لكن لو كذب هذا العكس، لو كذب هذا العكس فلا بد أن يكون أصله كاذب، وإلا لو كان أصله صادق لصدق هذا العكس الذي في أيدينا. ولكن لو كذب الأصل هل يشترط كذب العكس؟ لا يشترط كذب العكس، لأنه لربما يكون الأصل كاذبا والعكس صادقا. فإذا إذا صدق الأصل صدق العكس، لاحظوا ليس إذا صدق العكس صدق الأصل، وإنما إذا صدق الأصل صدق العكس، وإذا كذب الأصل لا يشترط أن يكذب العكس، وإنما قد يكون العكس كاذبا وقد يكون العكس صادقا. ولكن إذا كذب العكس، إذا كذب العكس يشترط أن يكون الأصل كاذبا، فلو لم يكن الأصل كاذبا لكان العكس الذي في أيدينا صادقا. ما نقدر هذا إن شاء الله. التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد. تقدم أن التناقض في المحصورات الأربع يقع بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، وبين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية، أي أن الموجبة الكلية نقيض السالبة الجزئية والموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية، أي بين المختلفتين في الكم كلية وجزئية، والكيف سالبة وموجبة. يعني موجبة كلية سالبة جزئية، سالبة كلية موجبة جزئية، ويبقى أن تلاحظ النسبة بين البواقي، أي بين المختلفتين بالكم فقط. يعني موجبة وموجبة، لكن إحداهما موجبة كلية والثانية موجبة جزئية، أو بالكيف فقط سالبة وموجبة، لكن إحدى الاثنان متفقتان في الكم كلية وكلية أو جزئية وجزئية. ومعرفة هذه النسب تنفع أيضا في الاستدلال على قضية، على قضية لمعرفة قضية أخرى لها نسبة مع هذه القضية كما سيأتي. وعليه نقول المحصورتان إن اختلفتا كما وكيفا، مختلفتان في الكم والكيف، موجبة جزئية سالبة كلية، موجبة كلية سالبة جزئية، فهما المتناقضتان، وقد تقدم التناقض فيما سبق. وإن اختلفتا المحصورتان في إحداهما في الكم فقط أو في الكيف فقط فهما على ثلاثة أقسام. القسم الأول المتداخلتان، والمتداخلتان هما المختلفتان في الكم دون الكيف، اعني مختلفتان في الكم دون الكيف، الموجبتين او السالبتين، وسميتا متداخلتين. لماذا؟ لدخول احداهما التي هي الجزئية في الاخرى التي هي الكلية، لان الجزئية اصغر من الكلية فهي داخلة فيها. فمعنى ذلك القواعد التي نستفيدها في هذا المقام هي ان الكلية الموجب الكلية مثلا او السالب الكلية اذا صدقت الموجب الجزئية بصدق الموجب الكلية، وصدقت السالب الجزئية بصدق السالب الكلية، المتحدة معها في الكيف موجبة وموجبة ولا عكس، اي انه اذا صدقت الموجب الجزئية لا يشترط ان تصدق الموجب الكلية كما بينا، واذا صدقت السالب الجزئية لا يشترط ان تصدق السالب الكلية. ولازم ذلك، لازم هذه القاعدة، ان الجزئية اذا كذبت كذبت الكلية المتحدة معها في الكيف ولا عكس. هذا لعله القاعدة ما بيناها احنا، رجاء انتبهوا. نضرب لكم الان اكثر من مثال. يقول اذا كذبت الجزئية كذبت الكلية. الان عندنا هذه القضية الجزئية الموجبة، بعض الانسان حجر، هذه كاذبة او مو كاذبة؟ كاذبة. اذا كانت هذه كاذبة قطعا تكذب الكلية المتحدة معها في الكيف. شنو الكلية المتحدة معها في الكيف؟ هذه موجبة جزئية، بعض الانسان حجر، فقطعا تكذب الموجبة الكلية اللي هي كل انسان حجر. اذا كذبت السالبة الجزئية بعض الانسان ليس ناطق، قطعا تكذب السالبة الكلية المتحدة معها في الكيف، هذه سالبة جزئية هذه سالبة كلية ومختلفة معها في الكيف، هذه جزئية تلك كلية. فاذا كذبت بعض الانسان ليس ناطق تكذب كل انسان ليس ناطق، او لا شيء من الانسان بناطق. ولا عكس، يعني شنو ولا عكس؟ اي انه اذا كذبت الكلية لا يشترط ان تكذب الجزئية، قلنا اذا كذبت الجزئية تكذب الكلية، ولكن اذا كذبت الكلية لا يشترط ان تكذب الجزئية. شلون يعني؟ انا نحن الان لدينا كل حيوان انسان، هذه كاذبة لو صادقة؟ كاذبة. الان هل يشترط ان تكذب الجزئية الموجبة الجزئية الداخلة في هذه الموجبة الكلية او لا يشترط؟ لا يشترط ان تكذب، بدليل ان بعض الحيوان انسان صادقة اللي هي موجبة جزئية متحدة مع هذه الموجبة الكلية في الكيف، هذه موجبة وهذه موجبة ومختلفة معها في الكيف، تلك كلية كل انسان كل حيوان انسان، وهذه جزئية بعض الحيوان انسان. وكذلك لو كذبت لا شيء من الحيوان بانسان، اذا كانت هذه كاذبة لا يشترط ان تكذب بعض الحيوان ليس بانسان، وانما القضية الاولى الكلية كاذبة التي هي سالبة كلية لا شيء من الحيوان بانسان، والقضية الثانية صادقة وهي بعض الحيوان ليس انسان. فاذا اذا كذبت الجزئية كذبت الكلية المتحدة معها في الكيف، ولكن اذا كذبت الكلية لا يشترط ان تكذب الجزئية. هذه امثلة ضاربها، مثل كل ذهب معدن فانها صادقة ولا بد ان تصدق بعض الذهب معدن قطعا، ومثل بعض الذهب اسود فانها كاذبة ولا بد ان تكذب حينئذ كل ذهب اسود. المتضادتان، ثانيا المتضادتان، والمتضادتان هما المختلفتان في الكيف دون الكم، سالب وموجبة، وكانتا كليتين، سالب كلية وموجبة كلية، وسميتا متضادتين. ليه سميناهم متضادتين؟ لأنهما كالضدين الذي مر ذكرهما في الجزء الأول في مبحث التقابل، حيث أن الضدين يمتنع صدقهما معا، يعني لا يجتمع الأسود والأبيض في محل واحد، ويجوز أن يكذبا معا، يجوز أن يكون هذا الفراش لا أسود ولا أبيض، أخضر مثلا أو أحمر. وهنا أيضا ومعنى ذلك في المتضادتين أنه إذا صدقت إحداهما، إذا صدقت الموجب الكلية لا بد أن تكذب السالب الكلية، إذا صدقت السالب الكلية لا بد أن تكذب الموجب الكلية، ولا عكس، أي أنه لو كذبت إحداهما، لو كذبت الموجب الكلية لا يجب أن تصدق السالب الكلية، ولو كذبت السالب الكلية لا يجب أن تصدق الموجب الكلية. احنا نتكلم هذا فيما سبق، واضح أظن؟ فمثلا إذا صدق كل ذهب معدن يجب أن يكذب لا شيء من الذهب بمعدن، ولكن إذا كذب كل معدن ذهب لا يجب أن يصدق لا شيء من المعدن بذهب، وإنما الأولى كاذبة والثانية أيضا كاذبة. ثالثا الدخول تحت التضاد، أو الداخلتان تحت التضاد، وهما يعني الداخلتان تحت التضاد المختلفتان في الكيف دون الكم، وكانتا جزئيتين، وإنما سميتا داخلتين تحت التضاد. لماذا؟ لأنهما داخلتان تحت الكليتين، كل منهما تحت الكلية المتفقة معها في الكيف. يعني هم شنو داخلتان تحت التضاد؟ موجب جزئية وسالب جزئية. الموجب الجزئية داخل بمن؟ داخل بالموجب الكلية، والسالب الجزئية داخل بمن؟ داخل بالسالب الكلية. فهما يعني السالب الجزئية والموجب الجزئية داخلتان تحت الكليتين اللي هي الموجب الكلية والموجب والسالب الكلية، كل منهما يعني الموجب الكلية داخلة تحت الموجب، العفو، الموجب الجزئية داخلة تحت الموجب الكلية، والسالب الجزئية داخلة تحت السالب الكلية المتفقة معها في الكيف من جهة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لأنهما على عكس الضدين في الصدق والكذب. شنو كان عندنا بالضدين؟ الضدين يمتنع أن يصدقا معا، هنا لا يمتنع أن يصدقا معا، هناك يجوز أن يكذبا معا، هنا يمتنع أن يكذبا معا، أي أنهما يمتنع اجتماعهما على الكذب ويجوز أن يجتمع على الصدق، يجوز أن يصدقا معا. ومعنى ذلك أنه إذا كذبت إحداهما لا بد، إذا كذبت إحداهما أن تصدق الأخرى، ولا عكس، أي أنه لو صدقت إحداهما لا يشترط أن تكذب الأخرى، فقد تصدق إحداهما وتصدق معها الأخرى، وقد تصدق إحداهما وتكذب الأخرى مثلا، فإذا لا يجب أن تكذب الأخرى، قد يجتمع على الصدق، يعني يجوز أن يجتمع على الصدق. فمثلا إذا كذب بعض الذهب أسود، على ثابت تمام الولد أنه ما في ذهب الدنيا أسود، فإنه يجب أن يصدق بعض الذهب ليس بأسود، لأنه إذا كذبت إحداهما لا بد أن تصدق الأخرى، ولكن إذا صدقت إحداهما بعض المعدن ذهب لا يجب أن تكذب الأخرى، وهي بعض المعدن ليس بذهب، بل هذه صادقة أيضا كتلك، وقد جرت عادة المناطق من القديم، يعني من مناطق القدماء، أن يضعوا لتناسب المحصورات الأربع جميعا، محصورات الأربع جميعا لأجل توضيحها لوحا، يعني فرد مربع شبه بالجدول على النحو الآتي، هذا المربع اللي احنا ذكرناه اللي مذكور به التضاد، مذكور به التناقض، مذكور بدخول تحت التضاد. أكو حاجة بعد إلى بيان هذا المربع؟ واضح. العكوس سبق في أول هذا الفصل، فصل أحكام القضايا، أن قلنا أن الباحث قد يحتاج للاستدلال على مطلوبه إلى أن يبرهن على قضية أخرى لها علاقة مع مطلوبه، يستنبط من صدقها صدق القضية المطلوبة للملازمة بينهما في الصدق، وهذه الملازمة يعني هذه تكون كاشفة عن صدق القضية المطلوبة، وهذه الملازمة واقعة بين كل قضية وعكس القضية المستوي، وبين كل قضية وعكس نقيض هذه القضية. فنحن الآن نبحث عن هذين القسمين يعني عن المستوي لأنه ما بي نقض بينما ذات هم عكس هم نقض اللي راح يجينا عكس النقيض. العكس المستوي أولا العكس المستوي يعني الآن احنا عندنا العكوس نقسمها إلى قسمين عكس مستوي وعكس نقيض وعكس النقيض نقسمها إلى قسمين إلى عكس نقيض موافق وعكس نقيض مخالف كما سوف يأتي. طبعا راح تجينا أيضا ملحقات للعكوس اللي هي الناقض. العكس المستوي ما هو؟ قال العكس المستوي هو تبديل طرفي القضية يعني تحويل الموضوع إلى محمول والمحمول إلى موضوع مع بقاء الكيف. إذا كانت الأصل موجبة يكون العكس المستوى أيضا موجبة وإذا كانت الأصل في الأصل سالبة يكون العكس المستوى أيضا سالبة. والصدق إذا صدق الأصل صدق العكس وليس إذا كذب الأصل كذب العكس كما قلنا. أي أن القضية المحكوم بصدقها تحول هذه القضية إلى قضية تتبع القضية الأولى في الصدق وفي الإيجاب والسلب. يعني إذا كانت صادقة هذه تكون العكس صادقة وإذا كانت موجبة تكون العكس موجبة وإذا كانت سالبة يكون العكس سالبة بتبديل طرفي الأولى بأن يجعل موضوع الأولى محمولا في الثانية في العكس المستوي والمحمول في الأصل يجعل موضوعا في العكس المستوي أو المقدم تاليا في الشرطية والتالي مقدما في الشرطية. يعني القضايا الشرطية على اعتبار أيضا تدخل يعني هذه المباحث اللي هي مباحث الاستدلال المباشر التناقض العكوس عكس المستوي العكس النقيض النقض هاي كلها إنما تشمل القضايا الحملية والشرطية. لكن المصنف كثيرا ما يستعمل أمثلة الحملية لأن أمثلة الحملية أيسر وإلا هذه قوانين عامة تنطبق على القضايا الحملية والقضايا الشرطية على اعتبار القضايا الشرطية هم ذكرنا بها موجبة كلية وبها موجبة جزئية وبها سالبة كلية وبها سالبة جزئية. وتسمى الأولى القضية اللي نريد نعكسها نسميها الأصل اللي هي بدينا والقضية الثانية التي عكسنا لها هذه القضية الأولى نسميها العكس المستوي. فكلمة العكس هنا لها اصطلاحان يعني بها معنيين نستفيد. المعنى الأول هو في نفس التبديل نفس تبديل الطرفين نسميه عكس واصطلاح في القضية التي وقع فيها التبديل هذه القضية الجديدة التي وقع فيها التبديل وحصلنا منها على هذه القضية نسمي هذه القضية بالعكس المستوى القضية الأصلية. ومعنى أن العكس تابع للأصل في الصدق ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الأصل إذا كان صادقا وجب صدق العكس ولكن لا يجب أن يتبعه في الكذب أي لا يجب أن يتبع العكس الأصل في الكذب. إذا كان الأصل كاذبا لا يشترط أن يكون العكس كاذبا فقد يكذب الأصل ولكن العكس يكون صادقا لا يكون كاذبا. ولازم ذلك يعني لازم القول أنه إذا صدق الأصل صدق العكس أن الأصل لا يتبع عكسه في الصدق أي إذا صدق العكس لا يشترط أن يصدق الأصل ولكن الأصل يتبع عكسه في الكذب. فإذا كذب العكس كذب الأصل لأنه لو صدق الأصل فلازم ذلك ماذا؟ لازم ذلك أن يكون العكس صادقا كما مر في القاعدة التي قررناها وهي أن الأصل دائما إذا كان صادقا لابد أن يكون العكس صادقا. فحينما يحصل بأيدينا عكس كاذب لابد أن يكون الأصل الذي صدر منه كاذب لأنه لو صدق الأصل فلا بد أن يصدق العكس والمفروض كذب العكس. فهنا إذا قاعدتان تنفعان في الاستدلال طبعا عندنا القاعدتين رجاء حفظوهن. القاعدة الأولى إذا صدق الأصل صدق عكسه وليس إذا كذب الأصل كذب عكسه. والقاعدة الثانية إذا كذب العكس كذب أصله. قلنا القاعدة الثانية هي لازم للقاعدة الأولى وتعتمد على القاعدة الأولى وليس إذا صدق العكس صدق أصله. وهذه القاعدة الثانية متفرعة عن القاعدة الأولى كما علمت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.